بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: الانتخابات الإسرائيلية تكرس هيمنة اليمين. ميقات يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض. اللجنة الفرعية تتقدم في البحث التقني بانتظار المواكبة السياسية. عشرات الضحايا بتفجيرات انتحارية في العراق. أهلا بكم. يواصل الناخبون الإسرائيليون التوافد إلى مراكز الاقتراع لاختيار 120 نائبا في الانتخابات البرلمانية التي تنظم كل 4 سنوات، ويتوقع يكرس اليمين سطوته مشددا على الحياة السياسية الإسرائيلية من خلال فوز تحالف الليكود وإسرائيل بيتنا بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان بغالبية مقاعد الكنيست. ورغم مشاركة بعض الأحزاب العربية في هذه الانتخابات، ظهرت دعوات فلسطينية إلى مقاطعتها.
دخل الكيان الصهيوني مرحلة العد العكسي لمعرفة هوية الكنيسة الجديد للسنوات الأربع المقبلة، معركة انتخابية محسومة النتائج لصالح تحالف الليكود بيتنا بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان بحسب استطلاعات الرأي التي أعطت الحزبين فوزا يتراوح بين 32 إلى 35 مقعدا، مع تراجع يصل إلى 7 مقاعد عن الانتخابات السابقة. أكثر من 5 ملايين ناخب إسرائيلي مدعوون للمشاركة في الانتخابات التشريعية لاختيار 120 نائبا في البرلمان الجديد الذي سيتم خلاله إعادة إنتاج الخارطة الحزبية والسياسية للكيان الصهيوني، وسط منافسة بين 34 قائمة انتخابية تمثل مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية. وبعد وقت قصير على فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، أدلى قسم كبير من زعماء الأحزاب والمرشحين بأصواتهم.
الآن 65 عاما من الوجود كدولة ديمقراطية، لقد تمكنا من عبور 7 حروب والقتال من أجل حياتنا، وبنينا دولة واجهت في كل الأوقات التحديات والمخاطر ولم تستسلم أبدا.
هدفنا توحيد الجميع تحت دولة إسرائيل، الديني وغير الديني، العلماني، المتطرف الديني، العرب واليهود، الجميع معا للتوحد والقيام بأعمال جيدة لهذه الدولة العظيمة.
وسط هذه المنافسة، لا يبدو أن نتنياهو يواجه صعوبة في الوصول مجددا إلى رئاسة الحكومة بفضل التحالف الذي يجمعه وليبرمان، الذي قال إن هذه الانتخابات سوف تفرز انتصارا تاريخيا لحزبه ولحزب الليكود. أما زعيمة حزب العمل شيلي ياحيموفيتش التي ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبها ب16 إلى 17 مقعدا، فتحدثت عن إقبال على التصويت لصالح حزبها. أما الأحزاب العربية المشاركة فلقيت انتقادات لاذعة من بعض الحركات العربية التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات.
الأحزاب العربية نفسها،
نعم،
أن تقول لنا وتعطينا جرد حساب ماذا أنجزت خلال 64 سنة. هذه الأحزاب تعترف أنها لم تستطع إنجاز أي شيء، لا على صعيد القضية الفلسطينية ولا حتى على صعيد الحقوق اليومية المطلبية للجماهير العربية.
الفلسطينيون الذين قالوا إن هذه الانتخابات لن تحدث فرقا في حياتهم اليومية شددوا على أهمية الالتزام بخيار المقاومة لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
في الرياض، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز على هامش القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية. اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء الوفد اللبناني والسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، تم خلاله البحث في الوضع الإقليمي وكيفية تجنيب لبنان تأثيراته السلبية، حيث شدد ولي العهد السعودي على ضرورة أن يحافظ لبنان على قيم التعايش والانفتاح التي يتميز بها. وكان رئيس ميقاتي ألقى مساء أمس كلمة لبنان في القمة، حيث شدد فيها على ضرورة إرساء السلام العادل والشامل من أجل تحقيق الازدهار. هذا وعاد رئيس ميقاتي صباحا إلى بيت. أحرزت اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب مزيدا من التقدم في البحث التقني المتعلق بالطروح والمشاريع التي تبحثها. وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم إن النواب سيحصلون غدا على الاقتراحات ضمن نصوص مكتوبة، مضيفا أنه في حال تم التوصل في جلسة الأربعاء إلى جامع مشترك فلا مانع من مواصلة اللجنة عملها. في الموازاة أكد النائب علاء عون أن التمديد للجنة أمر غير وارد، واستبعد النائب علي فياض انتهاء النقاش غدا داعيا إلى مواكبة اللجنة سياسيا.
استأنفنا هذا البحث اليوم في ضوء كيف نتوصل إلى معادلة تؤمن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة تانية. إذا لقينا أنه بكرة لا في شيء مثلا مسكر نهائيا أمام هذه اللجنة، ساعتها نرفع تقريرنا إلى دولة الرئيس.
وعقدت شخصيات مسيحية مستقلة اجتماعا في منزل النائب بطرس حرب، اعتبرت فيه أن المعضلة تكمن في المواقف السياسية عند البعض. المجتمعون أعربوا عن تمسكهم بمطلب إيجاد بديل للقانون النافذ حاليا يؤمن تمثيلا صحيحا وعادلا بكل المجموعات والفئات.
يعلن المجتمعون انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية أنهم سيواصلون بذل كل الجهود للتصدي لمحاولة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، والتي باتت ملامحها تظهر بوضوح من خلال الفيتوات المتبادلة وسقوف الحد الأقصى، كما سيواظبون على المساهمة في تفعيل مساعي بناء الثقة بين الأطراف المتباعدين والمتناقضين.
من جهته لم يستبعد وزير الداخلية مروان شربل اللجوء إلى تأجيل تقني للانتخابات في حال تأخر بت القانون، وتمنى شربل على المعنيين الإسراع في إقرار قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه في شهر شباط تنتهي المهلة التي تستطيع بعدها الوزارة العمل على أساس قانون جديد، وفي حال تجاوز هذا الوقت سنصل حتما إلى تأجيل تقني للانتخابات يتراوح بين 3 و5 أشهر. شكل خبر اعتقال علي رفيق ياغي بتهمة التعامل مع العدو الصهيوني حالة من الاستغراب الشعبي والرسمي في مدينة بعلبك، حيث طالب أبناؤها بالتشدد في محاسبة العملاء كي يكونوا عبرة للآخرين.
لاقى اعتقال علي رفيق ياغي بتهمة التعامل مع العدو الصهيوني استغرابا واستهجانا كبيرين في بعلبك، فهذه المدينة التي شكلت قاعدة انطلاق للمقاومة في العام 1982 إعدادا وتدريبا لم يسجل لها سابقا قيام أي من سكانها بالتعامل مع العدو الصهيوني، بل على العكس قدمت قافلة كبيرة من الشهداء في سبيل تحرير الأرض ودفعت أثمانا كبيرة خلال المواجهات الأخيرة مع العدو الصهيوني خلال السنوات الماضية، لا سيما في عدوان تموز 2006.
العمالة ما إلها لا دين ولا لون، وهيدي حالة غريبة على مدينة بعلبك وعلى عائلة الياغي الكريمة والعريقة والمعروفة بالمقاومة ومن صناع الاستقلال. بعلبك المعروفة بخزان المقاومة واللي قدمت عشرات الشهداء، لن تسمح للعدو الإسرائيلي أن يكون له موت قدم في بعلبك.
اللي شعرناه بالمدينة من خلال حرب تموز كانت ضربات مؤلمة وموجعة لهذه المدينة والمنطقة، والسبب الأساسي هو المعلومات اللي كان عم يدلي فيها هذا العميل.
بعلبك الأبية، بعلبك المقاومة، بعلبك الشرفاء تجرب كل النفسيات والنفوس والشخصيات والأشخاص العميلة اللي باعت نفسها.
ومع اعتقال عميل جديد تبرز المطالبة للقضاء اللبناني بالتشدد في محاسبة العملاء لأن جرمهم كبير، فهي خيانة للوطن ولا تعادلها خيانة.
نتمنى نحن أنه ما يكون جريمة العمالة هي شيء عادي تعودنا عليها، لأنه صار في إطلاق سراح العملاء بطريقة كتير هينة. هي جريمة كتير كبيرة وجريمة نتمنى تنزل أشد العقوبات بحق العملاء.
لذلك نطالب القضاء بتطبيق القوانين اللي نص عليها بجرم التعامل مع العدو وعدم التساهل أبدا مع العملاء.
إذن تشكل عمالة علي رفيق ياغي حالة غريبة عن بعلبك وتاريخها، ومن هنا فإن العدو الصهيوني دفع أموالا طائلة لهذا العميل حتى بات يعرف بالعميل الأغلى ثمنا.
واصل وزير الشباب والرياضة فيصل كرام استقبال المهنئين بسلامتهم من محاولة الاغتيال الأخيرة في طرابلس، وفي مكتبه في الوزارة استقبل كرام وفدا من إدارة فريق العهد لكرة القدم وأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المرابطون العميد مصطفى حمدان الذي دعا إلى قانون انتخابي على أساس النسبية وضمن الدائرة الكبرى.
إذا ما كنا منافين روحوا على الدائرة الوطنية الواحدة دون القيد المذهبي وحسب فرز النظام النسبي، أو إذا بدكم تطبقوا الطائف اللي كلكم عم تدعوا إنكم بدكم إياه، طبقوا نظام المحافظات الكبرى هلا أكثر نسبة، ساعتها بيتقرر بمجلس النواب.
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفدا من تجمع العلماء المسلمين بحث معه شؤونا عامة. بعد اللقاء اعتبر رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان عبد الله أن تصاعد الفتنة المذهبية يؤشر إلى خطورة الأوضاع في المنطقة، ما يستدعي من رجال الدين أن يضمدوا الجراح ويلتزموا الخطاب المعتدل.
دعونا إلى أن يكون هناك حوار بين الحواضر الإسلامية وخاصة الأزهر الشريف من أجل إخراج الخطاب من كونه خطابا مذهبيا ليصبح خطابا إسلاميا.
في الشأن السوري، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والموفد الأممي إلى سوريا الأفضل إبراهيمي القوى الخارجية التي تسلح الحكومة السورية والمعارضة على حد سواء. بعد اللقاء بين بان كي مون والإبراهيمي في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيريكي إن الرجلين أعربا عن سخطهما أمام عجز القوى الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التوحد من أجل إنهاء العنف في سوريا.
يحتدم النقاش الدولي حول سوريا في الأروقة الدبلوماسية عشية التقرير الذي سيقدمه المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى مجلس الأمن الدولي حول مهمته التي باتت موضع شك بالنسبة لدمشق. ولا يرى الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي بارقة أمل لاستمرارها. الإبراهيمي التقى في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث انتقد الطرفان القوى الخارجية التي تسلح الحكومة السورية والمعارضة. وبعد اللقاء قال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن رجلين أعربا عن سخطهما أمام عجز القوى الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التوحد من أجل إنهاء العنف. في هذه الأثناء وبعد أن فشلت المعارضة السورية خلال اجتماعها في اسطنبول باتخاذ قرار حول تشكيل حكومة انتقالية في المنفى صوبت سهامها إلى البعثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والتي أعلنت من دمشق البدء بعملية إنسانية لإغاثة المتضررين جراء الأحداث في البلاد، فقررت البدء بتحرك دبلوماسي للضغط على الأمم المتحدة لحضها على وقف تسليم مساعدات إلى الحكومة السورية. مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وخلال لقائه السفير السوري في إيران دعا إلى الضغط على الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للإرهاب في سوريا لوقف تسليح وتمويل المسلحين، مشيرا إلى أن مسار الأحداث في سوريا يمضي بعكس ما خططت له واشنطن والغرب وبعض الدول الإقليمية. ميدانيا يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد المسلحين في عدد من المناطق لا سيما في الغوطة الشرقية في دمشق، حيث أفاد مصدر عسكري عن استخدام أنواع الأسلحة كافة بما فيها سلاحاء المدفعية والطيران للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة. من جهة ثانية يعيش مخيم اليرموك في دمشق حالا من التوتر وبات على أعتاب أزمة إنسانية بسبب تواجد المسلحين في داخله.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض، اعتبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن العرب يواجهون مأزقا كبيرا في سوريا، مجددا دعوة مجلس الأمن الدولي إلى القيام بواجباته حيال هذا الشأن. ونقل صحيفة إدعوات أحرنوت عن قائد لواء جولاني في الجيش الصهيوني العقيد إركهان أن مسلحي المعارضة السورية يتخذون من منطقة السياج الشائك بين الأراضي السورية وهضبة الجولان المحتلة منطلقا لهجماتهم ضد الجيش السوري، وأن المسلحين السوريين يعمدون إلى التحرك قريبا قدر الإمكان من السياج الفاصل. وقالت الصحيفة أن الجنود السوريين لا يطلقون النار على هؤلاء المسلحين كي لا يتسببوا باشتباك مع الجيش الإسرائيلي، ما يعني والكلام لصحيفة إدعوات أحرنوت أن المسلحين وبعضهم ممن وصفتهم الصحيفة بعناصر الجهاد العالمي يعملون بغطاء من الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. إلى ذلك وصل 76 مواطنا روسيا إلى لبنان قادمين من دمشق للمغادرة إلى بلادهم عبر مطار بيروت الدولي عند 6:30 من مساء اليوم. وقد عبر المواطنون الروس إلى الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع الحدودي، وقال مصدر دبلوماسي روسي إن ما يجري ليس عملية إجلاء رعايا والمواطنون الروس الذين يغادرون سوريا عبر لبنان بناء على رغبتهم بسبب إغلاق مكتب الخطوط الجوية الروسية في دمشق، مضيفا أنه ليس هناك أي ضغط ليغادر الروس سوريا لأن هناك مناطق عديدة في سوريا آمنة تماما ولا تطالها أعمال العنف والمعارك. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بجراح في انفجار 3 سيارات مفخخة في مناطق عدة من العراق، وبحسب الشرطة فأن هجوما انتحاريا استهدف نقطة تفتيش للجيش العراقي في منطقة المحمودية، فيما استهدف التفجير الثاني سوقا شعبية شمالي بغداد، وانفجرت السيارة الثالثة على طريق رئيسي عند معسكر للجيش في منطقة التاج الشمالية العاصمة العراقية. هددت المجموعة المسلحة التي هاجمت موقع عين أميناس الغازي في الجزائر بأمر من مختار بالمختار بشن هجمات جديدة خصوصا ضد فرنسا، بحسب ما ذكرت صحيفة باريماتش التي قالت إنها تحدثت مع الناطق باسمها. وذكرت المجلة أن المتحدث باسم المجموعة قال إن فرنسا تمثل الصليبيين واليهود الصهاينة وهي ستدفع ثمن اعتدائها على المسلمين في شمال مالي، ولكن ليس وحدها بل وشركائها أيضا. شدد البيان الختامي للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك وتشجيع الاستثمار البيني، كما أكد البيان سعي القادة العرب إلى تطوير استخدامات الطاقة والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والصحة والقضايا البيئية وقضايا الشباب والمرأة والمجتمع المدني لما لها من دور في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
ولقد اتفقنا على ما يلي: تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربي المشترك، الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50%، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من موردها، وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50%، تشجيع الاستثمار البيني إماما منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل وخفض مستويات الفقر واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية.
أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله نصور أن الملك عبد الله الثاني سيستشير للمرة الأولى مجلس النواب حين يختار حكومة بعد الانتخابات التشريعية التي تجري غدا الأربعاء، واصفا ذلك بأنه تقدم كبير على طريق الديمقراطية. وعشية الانتخابات اعتقلت السلطات الأردنية شخصيات وصفت بالكبيرة بتهمة شراء الأصوات، وقد رحبت أطراف في المعارضة بالخطوة فيما اعتبرتها أخرى محاولة تجميل للانتخابات.
تكمل السلطات الأردنية استعداداتها النهائية للانتخابات النيابية، وهي كثفت خلال الأيام القليلة الماضية مكافحة ظاهرة شراء الأصوات أو ما يطلق عليه المال السياسي من باب التأكيد على ضمان نزاهة سير العملية الانتخابية، فيما يلوح في الأفق استحقاق رفع نسبة المشاركة في الاقتراع بمواجهة دعوات بعض أحزاب المعارضة إلى المقاطعة. هذه الإجراءات التي قابلها مرشحون وناخبون بارتياح اعتبرت المعارضة أنها ليست أكثر من مسرحية لتجميل صورة الانتخابات التي وصفوها بغير الشرعية.
هذه العملية هي عملية محاولة تجميل أمام الرأي العام، أمام المراقبين الدوليين، والكل يعي جيدا بأن هنالك فتور في العملية الانتخابية، يعي جيدا بأن المواطن هو يمكن ما يكون مقاطع ولكنه غير مبالي بهذه الانتخابات، اللي يعي جيدا بأنه هذا المجلس لن يكون أفضل بأفضل حال من مجلس 2010.
ننظر يعني باحترام إلى ما قامت به الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي الأردني بشأن ملاحقة بعض المشتبه بأنهم قاموا بشراء مثل هذه الأصوات وبتزوير إرادة الناخبين، ونتمنى أن تستمر العملية الانتخابية رغم كل ما لنا عليها من انتقادات وتحفظات.
الأسماء التي أعلن عن توقيفها تعتبر شخصيات مرموقة لما لها من أوزان سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد.
على ما يبدو أن الدولة الأردنية اكتشفت أن الانتخابات وسمعة الانتخابات النيابية مهددة، ولذلك هي تسعى إلى إنقاذ سمعة هذه الانتخابات ورفع أي تهمة عنها ورفع مستوى ومنسوب النزاهة. ولذلك في ظل الحديث والمعلومات التي تتدفق حول المال السياسي وشراء الذمم، قامت باتخاذ هذه الإجراءات عبر توقيف واعتقال شخصيات كانت تعتبر وازنة وكبيرة.
مرشحون اعتبروا أن هذه الإجراءات غير كافية بحق من ثبتت عليهم تهمة شراء الأصوات ما لم يتبعها قرار بمنعهم من الترشح.
المرشحين اللي تم ضبطهم في عملية المال الملوث والمال السياسي، أعتقد بأنه الإجراء اللي تم هو إجراء طبيعي وحسب القانون وما مقتضى القانون، لكن احنا من وجهة نظرنا هو كان ممكن يكون أقوى من هيك وأكثر شدة، أنه الرسالة تكون موجهة للمرشح اللي اشترى والناخب اللي باع.
الحكومة الأردنية تريد من خلال مجموعة إجراءات التأكيد على إجراء انتخابات نيابية نزيهة، أملا في توفير أكبر قدر من المصداقية للبرلمان المقبل الذي تشكك به الأحزاب المقاطعة سلفا. محمد الجغبير، قناة المنار، عمان.
التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية وأهمها القضية الفلسطينية والفتنة المذهبية هي من أبرز العناوين التي يناقشها اتحاد برلمانات دول المؤتمر الإسلامي خلال دورته الثامنة في العاصمة السودانية.
الخرطوم اليوم منبر لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، منبر يأتي في وقت دقيق وحساس خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أكثر من 50 بلدا تعمل لتنسيق مواقفها خاصة تجاه القضايا الملحة مثل القضية الفلسطينية وقضايا الحراك العربي وعلاقات هذه الدول بعضها ببعض لإيجاد أرضية واحدة تنطلق منها في إطار التكامل.
في تأييد قضايا السودان ومناصرته وهو يتعرض للعدوان الخارجي، العدوان المفضوح الآثم المباشر من دولة إسرائيل، وهو يقف إلى جانب السودان وهو يلملم أطرافه لينطلق بقوة أكبر بعد انفصال الجنوب.
معظم رؤساء الوفود المشاركة يؤكدون أن القضية الفلسطينية هي على رأس أجندة المؤتمر، بالإضافة إلى قضايا العلاقات الثنائية والمتعددة بين البلدان المشاركة.
في هذه الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، أعتقد أن القضية الفلسطينية هي أهم ملف يجب تناوله والخروج برؤية واضحة تجاهه.
يجب أن تتناول الأزمات وأن نكون موحدين مقابل المؤامرة التي تحيكها الولايات المتحدة وإسرائيل لتمزيق الأمة العربية والأمة الإسلامية، ويجب أن تكون فلسطين دائما هي الأساس، فلسطين وحدة فلسطين وهذا المحتل الغاصب الذي يحاول تفتيت الأمة الإسلامية والعربية لكي يتمكن من فلسطين.
حالة التشظي التي يعيشها العرب أيضا تحتاج إلى حوارنا في هذا المؤتمر الذي يزعى إلى تذليل الخلافات المذهبية والطائفية وإطفاء نار الفتنة بين بعض الدول. وتخللت المؤتمر اجتماعاتنا ثنائية في هذا الإطار
في مسألة وحدة الأمة، الأفكار التكفيرية والمشاريع الإرهابية والعمليات التفجير التي تحدث داخل الأمة الإسلامية شوهت الإسلام ومزقت الأمة، الصراعات المذهبية وما شابه من أمور، نحتاج إلى كلمة واحدة فيما بيننا تجمعنا تحت راية الإسلام نواجه بها التحديات.
نحن نعيش في مجتمعات التكتلات، فنحن الأقدر بأن يكون لنا تكتل أمام دول العالم لمحاربة هذه السمعة السيئة التي يحاول البعض تشويه إسلامنا الحميد فيها والإسلام بريء منها.
الكثير من القضايا تدخل ضمن أجندة هذا المؤتمر في ظل ظروفنا معقدة يعيشها العالم العربي والإسلامي الذي تنتظر شعوبه من المؤتمرين داخل هذه القاعة قرارات فعالة تبقيهم على وحدة ضد المؤامرات الداعية لتفتيتهم. بكري الأبنوسي، قناة المنار، الخرطوم.
في الختام تذكير بالعناوين: الانتخابات الإسرائيلية تكرس هيمنة اليمين، ميقاتي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض. اللجنة الفرعية مزيد من الطروحات لتأمين التوازنات. عشرات الضحايا بتفجيرات انتحارية في العراق. للمزيد من الموقع المناظر فندق تلبية. السلام عليكم ورحمة الله.